بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به. ويوم يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ربنا استمتع بعضنا ببعض يشمل ذلك ما قاله السلف رضي الله تعالى عنهم. استمتاع الإنس بالجن يقع على صور متعددة، والذي ذكره السلف رضي الله عنهم إنما هو من قبيل المثال. فمن ذلك أن الإنس يتحقق لهم بعض ما يطلبون عن طريق الجن، كالسحر مثلا حيث يتم عن طريق الشياطين، وكذلك أيضا ما يحصل للكهان من الأخبار الغيبية التي تأتي عن طريق استراق السمع فيضللون بها الناس ويلقون لهم أشياء أو أشياء من الأمور الغيبية التي يبحث عنها هؤلاء الناس. ومن ذلك أيضا ما يحصل لهم من الانتفاع بهم عن طريق تحصيل الضالة، مما يفعله المشعوذون والدجالون والذين يستعينون بالشياطين، وكذلك أيضا ما يحصل لهم من أنواع من الانتفاع المحرم، كما يحصل أحيانا من سرقات للأموال تحصل عن طريق الشياطين عن طريق الجن فيعطونها لأوليائهم، وما يتوهمونه أيضا من الحماية، حيث إذا نزلوا في واد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، وما أشبه ذلك مما يظنون أنهم يتداوون به مثلا، إلى غير هذا. وأما استمتاع الجن بالإنس فهذا أيضا يقع على صور كثيرة، منها أنهم قد يذبحون لهم ويعظمونهم ويستعيذون بهم نعوذ بسيد هذا الوادي، وإلى غير ذلك مما يبذله الإنس للجن والشياطين، فيحصل لهم التذاذ بسبب ذلك ويتعاظمون، ويحصل لهم بسبب هذا بعض الانتفاع المحرم يحصل لهؤلاء الجن. وعلى كل حال يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. عملت بماذا؟ عملوا بما زينه لهم الجن. هذا أحد المعاني الداخلة فيه، بمعنى أن الشياطين يضلون الناس ويزينون لهم الباطل والمنكر فيعمل به من شاء الله، فيحصل للشياطين بذلك التذاذ وفرح وبإغوائهم للناس. ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقوله وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال يعني الموت. الموت هم قالوا هذا في اليوم الآخر، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيحتمل أن يكون الموت، لأن هذا الصراع وهذا الالتذاذ وهذا الإغواء كله يحصل في الحياة الدنيا فينتهي بموت الإنسان. ويحتمل أن يكون المراد بذلك بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو المشار إليه بقوله تبارك وتعالى وقضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الأول هو الموت، والأجل الثاني هو البعث، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. بلغنا أجلنا بالموت وبالأجل الآخر الذي وقفنا فيه بين يديك للحساب، وهو أجل البعث.
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال السدي يعني الموت. قال النار مثواكم.
عفوا الآن قولهم هذا وبلغنا أجلنا الذي أجل، ما يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني إلى أجل مسمى ثم انتهى هذا الأجل وانتهى هذا الاستمتاع والالتذاذ. قد يفهم منه أنهم أرادوا بذلك استجلاب الرحمة، أو كما قد يعبر عنه في كلام الناس بالاستعطاف، فيقولون إنما كان ذلك في وقت ثم تصرم وزال وصار خبرا بعد عين، والآن قد صرنا إلى هذه الحال بعيدا عن هذا الالتذاذ، وتصرم ذلك كله وانقطع فلم يبق له أثر. فكأنهم يقولون هذا الكفر كان في مدة محددة وقد مضت وانتهت فتجاوز عنا أو نحو ذلك، هكذا فهم ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا.
قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله.
خالدين فيها إلا ما شاء الله. من أهل العلم من قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني مدة الحشر من القبور والحساب، فهذا هو المستثنى. وبعضهم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول خالدين فيها إلا ما شاء الله، وهو مدة بقائهم في القبور، مدة البقاء في القبور إلى مصيرهم إلى جهنم، يعني من بعد الموت إلى دخول النار، هذه الفترة يعني ما بين الموت ودخول النار، خالدين فيها إلا ما شاء الله. وبعضهم يقول غير هذا. وعلى كل حال هذه التأويلات لا تخلو من تكلف وبعد، لأن الله عز وجل يخبر عن بقائهم في النار، يقول خالدين فيها يعني إذا دخلوها فهم يبقون فيها أبدا بلا انقضاء، كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وأخبر أن عذابهم لا يفتر ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال وما هم بخارجين من النار، وأشبه ذلك من الآيات الدالة على الخلود. فقوله إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، أظهر الوجوه في تفسيره والله تعالى أعلم أن هذا التعليق على المشيئة إنما هو من قبيل التعليق على المشيئة في الأمر المتحقق دون أن يراد به مطلق التعليق، يعني هذا الاستثناء إلا ما شاء الله على وجه التحقيق، لا على وجه التعليق. على وجه التحقيق هذا في الأمر الذي يكون قطعا، لكن تذكر المشيئة لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، كقوله تبارك وتعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهم داخله قطعا، فعلقه على المشيئة. والله عز وجل لما ذكر خلودهم في النار في سورة هود قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ولما ذكر خلود أهل الجنة قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. وقال في أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه مثل هذه الآية ذكر فيها الاستثناء في حق أهل الجنة وحق أهل النار، مما يبين ويوضح أن الاستثناء هنا ليس المراد به بحال من الأحوال أن أهل النار يخرجون منها في وقت من الأوقات، كما قد يفهمه من شذ في فهم مثل هذه النصوص. وجاءت في هذا روايات لا تصح بحال من الأحوال أن النار تفنى وأنه ينبت على شفيرها أو على نواحيها أو جوانبها أو فيها ينبت الجرجير وما أشبه ذلك، هذا كله لا يصح، لا يصح بحال من الأحوال. فهذا الاستثناء كالاستثناء في نعيم أهل الجنة لا ينقطع، وإنما هذا كما سبق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهم داخله قطعا، داخله قطعا. والأدلة كلها تدل على أن أهل النار لا يخرجون منها بحال من الأحوال. ولذلك يقال والله تعالى أعلم إن الاستثناء هنا إنما هو من باب التحقيق، علق ذلك على مشيئة الله عز وجل لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، وليس المراد بذلك مطلق التعليق المطلق الذي قد يفهم منه أنهم قد يخرجون وأن عذاب أهل النار يفنى وينقطع. وهذه التأويلات التي ذكرها بعض أهل العلم بأن مدة الحساب أو من الموت إلى هذا بعيد، لماذا يكون بعيدا؟ لأن الكلام في بقائهم في النار إلا ما شاء ربك، لكن إذا قلنا إنه من الموت البقاء في القبور هم ما دخلوا النار إلى الآن، فكيف ذلك يكون مستثنا من خلودهم فيها؟ هذا لا يكون، والله تعالى أعلم.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية: يولي الله بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس.
لاحظ الآن إيش الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ما الفرق بين المعنيين؟ لا إيه غير أنه في الآخرة، وش بعد؟ المعنى يختلف تماما في كلمة نولي. المعنى الأول نولي أن يلي بعضهم بعضا في الدخول إلى النار، كل ما جاءت دفعة دخلت جاءت الثانية بعدها والثالثة أفواج يدخلون النار دخولا متتابعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أولاهم لأخراهم نولي بعض. وهذا الله تعالى أعلم خلاف الظاهر المتبادر من الكلام، لكن هذا معنى قول معمر عن قتادة، رواية معمر عن قتادة هي بهذا المعنى. والرواية الثانية أو المعنى الثاني اللي نقله عن عبد الرحمن بن زيد: نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نسلط بعضهم على بعض جزاء وفاقا عقوبة لهم أن الله يعاقبهم بهذا، ف في الدنيا، يأتي ظالم ويأتي من هو أظلم منه ويتسلط عليه.
وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي يغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم.
ابن الزبير رضي الله عنه حينما كان في أيام إمارته بلغه خبر أبي عمرو بن سعيد بن العاص، أو عمرو بن سعيد بن العاص اللي يلقب بالأشدق، هذا كان ظالم وجبار ومعروف بهذا، كان يرسل الجيوش في إلى من المدينة إلى مكة لقتال ابن الزبير. ويوم قال له بعض الصحابة، ذكر له الحديث في حرمة مكة، وقال: نحن أعلم بهذا منك. وكان عبد الملك بن مروان قد وعده بالخلافة من بعده، ثم بعد ذلك عبد الملك بن مروان لما تمكن جعل الأمر لبنيه 4 من أبناء عبد الملك. لما خرج عبد الملك من دمشق يريد مصعب بن الزبير للقتال، مصعب وضع الأشدق هذا، قيل له ذلك لضخامة شدقه، فالحاصل أنه وضع يده على دمشق وحصنها وتترس، أضع الرجال على القلاع وعلى الأسوار وأغلق الأبواب، فعلم بذلك عبد الملك ورجع وحاصرها. ثم بعد ذلك انتهوا إلى صلح واتفاق، وهو أن يكتب عبد الملك لهذا عمرو بن سعيد بن العاص، يكتب له كتابا أنه هو الخليفة من بعده، فكتب له بهذا وأن لا يمس بسوء وأن لا يتعرض له وتماشي منه. فدخل عبد الملك وبينما هو جالس بين بني مروان بعث للأشدق هذا، قال له تعال. فقال له بعض أصحابه: لا تذهب إليه. قال: وماذا عسى أن يصنع؟ لا يبالي، جبار. فلبس درع تحت ثيابه وذهب مع خادمه ودخل عليه. لما رأى بني مروان قد اجتمعوا كأنه توجس الغدر، فقال لخادمه: اذهب إلى أخي وقل له يحضر. فقال لذلك: ها، ما سمع الخادم. قال: قطع الله لسانك. ثم تقدم وقال له: مرحبا، ما هذا السيف الذي قد تقلدته؟ جاء الجندي وحرسي وأخذ السيف منه. هذا قال لخادمه: قل لي أخي يا أحبر. قال له: ها، يلا، قطع الله لسانك. تقدم قال له عبد الملك: تعال هنا عندي. وجلس عنده. ثم قال: إني قد نذرت نذرا أني إن تمكنت أن أضعك في كيس وأن أقبض مجامعه بيدي. فقال له: اتق الله، لقد أعطيتني عهدا. فقال من حضر بني مروان: نحن شهود، ونحن إنما هو نذر أمير المؤمنين، يفي به، ماذا عليك؟ طلع عبد الملك مجهز الكيس، طلعها من تحت سريره وبسطها فأدخله فيها، لما شدها تله تله فضربت ثنيته بالسرير فانكسرت وتدمى. عبد الملك يعرف أنه لن ينساها له هذه، فقال له ذاك وهو في الكيس، قال: اتق الله يا عمرو، لا يحملنك زهوق عضو مني على إزهاق نفسي. الحاصل أنه بدأ أذن والناس ينتظرون الصلاة، فبدأ يطرقون الباب. فقال لهم، فقال عبد الملك بن مروان بعد ما قيده وقال لأخيه عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز وهو أخوه لأبيه، عهد به إليه ليقتله وهو يخرج إلى الصلاة، فقال له الأشدق: قال: دع قتلي بيد غيرك لما بينه وبينه من الرحم. فتركه. فدخل عبد الملك بن مروان وجده ما قتل، فسب عبد العزيز بأمه، عيره بأمه، وأخذ الرمح فضرب بها الأشدق فما نفذت فيه. قالوا: دارع أيضا يا لابس درع مستعد، فأخذه وبدأ الناس يطرقون الباب وكذا، فأخذه وذبحه ذبحا، ثم قال ما رأيت مثل هذا، لا طالب دنيا ولا طالب آخرة، يقول ما رأيت أحد لا من طلاب الدنيا ولا طلاب الآخرة مثل هذا في بأسه وشدته. المهم أنه الناس دخلوا وصار عبد العزيز بن مروان يلقي عليهم الدنانير فانشغلوا بجمعها، ثم بعد ما هدى الأمر أخذوا منهم الدنانير. فبلغ ذلك ابن الزبير وهو في مكة فقال على المنبر إن فلان لمز عبد الملك بن مروان قد قتل فم الذئاب يعني الأشدق، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاستشهد بها على هذا تسليط هذا الظالم على هذا الظالم، هذا معنى. والآية تحتمل معنى ثالث وهو أن ذلك من الولاية، بمعنى نولي بعض الظالمين بعضا أي يكونون أولياء بعض، كما قال الله عز وجل المؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض، وقال عن المنافقين والمنافقات أن بعضهم أولياء بعض، وقال عن الكافرين أيضا بعضهم أولياء بعض يهود والنصارى. فالله تبارك وتعالى قال قبلها وقال أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أولياؤهم، فالله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يكونون أولياء لبعض يتناصرون على باطلهم وما أشبه ذلك. هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله بقرينة الآية التي قبلها وقال أولياؤهم من الإنس، ولكن السياق قد يشعر بغير هذا والله تعالى أعلم. وذلك أن الله عز وجل قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجل، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالباء للسببية، فكأنه هي تنشعر طبعا لا شك أنها للسببية والتعليل، بما كانوا يكسبون كأن ذلك من باب أن الله يسلط بعضهم على بعض بكسبهم السيء وعملهم السيء. وعلى قول ابن جرير بما كانوا يكسبون يعني بأعمالهم السيء صار بينهم مجانسة فصار بعضهم ولي لبعض، لكن هذا التعليل بما كانوا يكسبون قد يكون أدل على المعنى الذي قبله وهو تسليط بعض الظالمين على بعض، والله أعلم.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة.
يعني قد يكون الكلام في مقدر محذوف يعلم من السياق، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني يكون الكلام هذا هكذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، أي يوم نحشرهم، يوم نحشرهم نقول لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. ويحتمل أن يكون هذا شروع في حكاية ما سيكون في المحشر، يا معشر الجن والإنس انتهى من القضية الأولى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون، ثم شرع يذكر ما يحصل في المحشر من سؤالهم سؤال تبكيت ليقروا على أنفسهم بالظلم والتمرد على الله عز وجل والعتو عليه.
حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته، وهذا استفهام تقرير يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل.
من جملتكم من مجموعكم لكن يكون ذلك في بعضهم وهم الإنس. ألم يأتيكم رسل منكم. الجن ليس منهم رسل بل منهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، أي من مجموعكم الصادق على الإنس. رسل منكم من مجموعكم الصادق على الإنس. وبعض أهل العلم يقول رسل منكم أي من هو مجانس لكم في الأمور المشتركة، خلق والتكليف وتوجه الخطاب إليهم، فالجن مكلفون بهذا الخطاب ومتعبدون لله عز وجل بالشرائع. يأتيكم رسل منكم يعني من جملة المكلفين، ما جاكم أحد من جنس آخر من غير المكلفين. رسل منكم من أهل التكليف من يتوجه إليهم الخطاب، ربما يكون هكذا أو أن يكون ذلك على كل حال من باب التغليب، غلب الإنس على الجن كما يغلب الرجال على النساء في الذكر. وبعضهم يقول بأن المراد بالرسل رسل منكم، من رسل من الإنس ورسل من الجن. الرسل اللي من الإنس هم الذين يوحي الله عز وجل إليهم ويشرفهم بالنبوة ويرسلهم إلى قومهم، والرسل من الجن هم النذر يسمعون الحق وكما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى قومهم فينذرونهم، فيصدق عليه بهذا الاعتبار أنه رسول، لا أن الله أرسله ولكن أنه جاء إلى قومه يدعوهم ويحثهم على الإيمان، والله تعالى أعلم.
والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
الرسل بعد نوح عليه الصلاة والسلام أو رسول نوح ومن بعده من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما فيهم واحد من الجن.
وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا، وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. وشهدوا على أنفسهم أي يوم القيامة أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله عز وجل قبل ذلك قال: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وهذا يدل، قال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الكلام عن الإنس والجن. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال النار النار مثواكم خالدين فيها، يعني الجن والإنس الكفار منهم. لا شك أن الجن يدخلون النار، لأن الكفار منهم يعذبون في النار. وأما دخولهم الجنة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنهم يدخلوا، أن المحسن منهم المؤمن يدخل الجنة، يدخلون الجنة. ومن أهل العلم من قال إن الجن لا يدخلون الجنة، وإنما يكون جزاؤهم النجاة من العذاب. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما ذكر دخول الجنة، لكن ليس بلازم أن يذكر في المقام الواحد جميع ما يترتب على الإيمان والعمل الصالح، ذكر بعض الأمور. فعلى كل حال الجن يدخلون الجنة كالإنس، وهم مكلفون ومتعبدون بالشرائع. وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل الجن متوجه إليهم خطاب الشارع الذي يخاطب به الإنس في الجملة، وهم متعبدون بالقرآن تلاوة وعملا وتحاكما وما أشبه ذلك، وهم تبع للإنس في مثل هذه الأمور. حتى السنة وما يتعلق بها، أهل السنة منهم يعملون ويشرحون القرآن ويفهمونه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة الشارحة المبينة له. وهذه الكتب مثل الكتب الستة والكتب المعتمدة عند المسلمين هي معروفة لديهم، ويقرؤون بها ويحفظون منها كالإنس في مثل هذه الأمور، وهم تبع للإنس في مثل هذه القضايا، تبع لهم في مثل هذه الأمور. هناك فروقات في الخلق وما أشبه ذلك، قد يختلف فيها بعض التفصيلات أو الجزئيات الله أعلم، لكن يبقى أنهم متعبدون مكلفون كالإنس، وهم تبع للإنس في مثل هذه الأشياء. وفيهم الأهواء، فيهم الرافضة وفيهم الزيدية والمعتزلة والخوارج وغير ذلك من الأهواء قديما وحديثا. نعم، مثل الإنس فيهم الشهوات وفيهم الطيب والرديء، الصالح والفاسد.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة.
يعني الآن يكون الإشارة، ذلك الإشارة هنا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. يقول ابن كثير: يعني ذلك أي إنما أعذرنا بإرسال الرسل للناس إلى الثقلين وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه. ذلك يعني الإعذار بإرسال الرسل. وبعض أهل العلم يقول إن قوله ذلك يرجع إلى شهادتهم على أنفسهم. يقول هنا: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أي شهادة هؤلاء على أنفسهم أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إن هؤلاء أقروا على أنفسهم واعترفوا، والاعتراف هو سيد الأدلة. فالله لم يكن ليهلك المكذبين والظالمين بظلم وأهلها غافلون. هنا قال: لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة. هذا تفسير لقوله بظلم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، بظلم منه لهم حيث يأخذهم ويعذبهم ولم يبعث إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، فيكون ظالما لهم بتعذيبهم. إنما يكون الإعذار بالإنذار وإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان ما يجب عليهم، فإذا تركوا ذلك كانوا مستحقين للعقوبة. ليكون على هذا المعنى الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه، يعني وهو ظالم لهم. تحتمل معنى آخر وهو اختيار ابن جرير، بظلم منهم، أن الله عز وجل لم يكن ليأخذهم بظلم صادر منهم وهو الشرك، بشرك منهم، إن الشرك لظلم عظيم، أن الله عز وجل لا يأخذ القرى بشرك من أشرك وظلم من ظلم وكفر من كفر حتى يبعث فيهم رسولا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم صادر منهم وأهلها غافلون لم تأتهم الرسل. واضح الفرق بين المعنيين؟ في المعنى الأول الظلم صادر ممن؟ ظلم منفي من الله عز وجل، لا يعذبهم وهو ظالم لهم حيث لم يرسل لهم رسولا. والمعنى الثاني لم يكن ليعذبهم بظلمهم الذي هو معنى الإشراك والكفر وهم غافلون لم يأتهم رسل يبينون لهم ما هم عليه من الباطل، فيبعث إليهم رسل ويحصل لهم التذكير والتنبيه. وهذا المعنى غير المعنى الأول بطبيعة الحال. المعنى الأول لعله هو المتبادر وهو الأقرب الذي ذكره ابن كثير، لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي يكون ظالما لهم حيث لم يرسل إليهم رسولا. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، واحتج عليه ببعض الآيات كقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، والآيات في هذا كثيرة. قال وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا،
قال وقوله تعالى، الإخوان اللي معهم الأصل في هذا الكلام موجود؟ ما بالك تلتفت، هل هو بين يديك؟ في الأصل ابن كثير هذا الكلام، قال وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا موجود؟ قال كذا، قال وقوله تعالى هكذا، قال ابن جرير، يعني قبل هذا الكلام نقل عن ابن جرير، ثم قال يعني ابن جرير، فهنا قال ما لها محل، هذا من كلام ابن جرير أصلا، نص كلام ابن جرير من عند قال إلين كلمة قلت، هذه ما قبلها هذا نصا هو كلام ابن جرير. فالمختصر المفروض أن ينبه على هذا، يقول هذا من بقية كلام ابن جرير حيث ذكر قبله كلاما قال الحافظ ابن كثير، قال يعني ابن جرير، فمثل هذا ينبه عليها. ولا شكش اللي هو إيش الأقوى بالشركة؟ طيب وهذا الكلام اللي أمامنا الآن، طيب والكلام اللي هنا هذا كلام ابن كثير ولا ابن جرير؟ أي إنما أعذرنا إلى ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، ما قال لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة. نعم على كلام ابن كثير هنا، لئلا يؤاخذ أحد بظلمه، بظلم يعني صادر منه من العبد، هذا اختيار ابن كثير. واضح؟ ابن كثير يوافق ابن جرير بأن الظلم صادر ممن؟ من العبد. على كل حال
قال وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، أي ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها.
نعم، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى في الأحقاف: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، أي من كافر الجن والإنس، أي ولكل درجة في النار بحسبه، كقوله قال لكل ضعف، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما ربك بغافل عما يعملون. قال ابن جرير: أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك يحصيها ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه.